بسم الله الرحمن الرحيم. يسر اخوانكم في مؤسسة الامام البخاري الاسلامية بمكة المكرمة ان يقدموا لكم الدورة المكية العلمية المكثفة الرابعة لعام 1431 هجرية بجامع المهاجرين. شرح كتاب جوزة النظر لإبن حجر لفضيلة الشيخ الدكتور سعد بن عبد الله حميد. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع. والآن مع الشريط الأول.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فدرسنا في هذه الدورة في كتاب نزهة النظر شرح نخبة الفكر، وكلاهما للحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه. فنخبة الفكر متن مختصر في مصطلح الحديث، وقد ألفه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وأبدع في تأليفه وبخاصة فيما يتعلق بجودة الترتيب التي سلكها، لأنه رأى أن الحافظ ابن صلاح لما ألف كتابه علوم الحديث لم يكن ترتيبه مقصودا من ابن الصلاح، وإنما جاء على صفة إملاء كما سينبه عليه الحافظ فيما سنسمعه إن شاء الله. وكان بإمكان ابن الصلاح أن يعيد الترتيب، ولكنه راعى أحوال الطلبة الذين تلقوا عنه هذا الكتاب. فالحافظ رحمه الله تسلسل بفكره مع موضوعات علوم الحديث محاولا ربط بعضها ببعض، حاول ربط بعضها ببعض حتى يكون كل نوع يذكره مبنيا على ما تقدمه. هذا بحسب الإمكان، مع العلم أن بعض الموضوعات أحيانا لا يتهيأ لها ذلك، وبعضها يتهيأ ولكن بشيء من البعد بين مثيلاتها، كما سنراه إن شاء الله تعالى من إبعاد الحديث الحسن لغيره عن الأقسام الثلاثة: الصحيح لذاته، والصحيح لغيره، والحسن لذاته. فكان الأولى أن يضم معها الحسن لغيره، ولكن لأجل كلامه على الضعف في الراوي أخر الكلام على الحديث الحسن لغيره. فكل شيء له ضريبة. على كل حال، في العام الماضي بحمد الله تعالى تم شرح نخبة الفكر في هذا الجامع المبارك الذي نسأل الله جل وعلا أن يثيب القائمين عليه وعلى هذه الدورات المفيدة، وأن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يثبتنا على الحق حتى نلقاه. ورأى الإخوة القائمون على هذه الدورة أن من المناسب التعليق أيضا على شرح الحافظ ابن حجر لنخبته، وإلا فنزهة النظر هي عبارة عن شرح لنخبة الفكر، ولكن ربما كان فيها بعض ما يحتاج إلى تفكيك وبعض التعليقات، خاصة أن بعض الإخوة أخبروني أنهم أول مرة يحضرون في درس في مصطلح الحديث، وكأنهم يستصعبون النخبة بل علوم الحديث. وأقول للجميع إن من صبر وصابر وثابر فإنه بإذن الله سينال مطلوبه. من المعلوم أن علوم الآلة كلها فيها شيء من الصعوبة. إذا جئنا لعلوم الحديث أو لأصول الفقه أو لعلوم اللغة العربية ففيها شيء من الصعوبة التي تحتاج إلى تركيز، ولكن متى ما ثابر طالب العلم فإنه سيجد أنها تذوب له كما يذوب الملح في الماء. وإلا فما الذي جعلني أقوم بالشرح وأنا كنت طالبا مثلكم، إلا مجرد إدمان النظر وكثرة المطالعة في هذا. فالحمد لله تذللت الصعاب، وطلبة العلم الذين يفوقونني كثر ولله الحمد، وكلهم لم يعانوا من هذه الصعوبة باستمرار، وإنما كانت البداية، والبداية دوما فيها صعوبة. ولكن طلب العلم أيها الإخوة يحتاج إلى صبر، والذي لا يصبر فهذا لا يستطيع أن ينال لا علوم الحديث ولا غيره. ولو أنكم طالعتم في الكتب التي تتحدث عن فضل العلم وطريقة تحصيل أهل العلم لهذه العلوم لوجدتم العجب العجاب، ووجدتم أنكم بحمد الله خدمتم خدمة حجة الله قائمة عليكم بها. فلم يكن أهل العلم في الأزمان الماضية يجتمع لهم المشايخ وطلبة العلم الذين يقومون بتدريسهم مثل ما هو موجود لكم، بل كانوا يرحلون المسافات الشاسعة ويعرضون أنفسهم للأخطار وينفقون الأموال ويجرون الأوطان والأهل والأولاد وهلم جرة ومدة طويلة، ولم يكن عندهم وسائل نقل ولا وسائل اتصالات كما عندكم في الوقت الحاضر، ومع ذلك خدم الله جل وعلا بهم هذا الدين. وإلا كيف وصلتنا مثل هذه العلوم إلا بجهود هؤلاء العلماء المباركة، نسأل الله جل وعلا أن يجعلها في ميزان حسناتهم. فأنتم خير خلف لخير سلف إن شاء الله تعالى، ولا يزال في الأمة خير، والأمة تنتظر أمثالكم، والأمة بحاجة إلى علماء. والله الذي لا إله إلا هو إن حاجة الأمة لأهل العلم أشد بمرات ومرات من حاجتها للأطباء والمهندسين وأصحاب العلوم الدنيوية، لأن هذه العلوم يحصلها من يريد الله والدار الآخرة، ومن لا يريدها، من كان يريد الدنيا فإنه سيحصل هذه العلوم الدنيوية. لكن أما مثل هذا العلم فهو العلم الذي تحتاجه أديان الأمة وأرواحهم، أما الأجسام فهي فانية، هذا الذي يبقى لهم في الدنيا والآخرة. وأما أمور الدنيا فأنتم تعرفون أنها إلى زوال، والله المستعان. على كل حال أحبتي في الله، من كان عنده شيء من الأسئلة والاستفسارات وواجهته بعض الصعوبات فأنا مستعد إن شاء الله تعالى للإجابة على أسئلتي حتى تتذلل له الصعوبات، لكن الإنسان إذا هوي الشيء فإنه بإذن الله سيتذلل له كل ما يريد. لعل مسيرتنا إن شاء الله تعالى سيكون الدرس فيها إلى إقامة صلاة العشاء، ويمكن أن أعطي فرصة بعد صلاة العشاء لمن أراد أن يبقى للإجابة على الأسئلة التي تشكل عليكم، نجيب عليها إن شاء الله تعالى بعد صلاة العشاء. وإذا كنتم إن شاء الله فهمتم وانتهى الأمر فلا داعي للبقاء، وأرجو إن شاء الله تعالى أن يستوعب الوقت هذه النزهة، فإذا استوعبها فنحن لسنا بحاجة إلى بعد العشاء، لكن إن رأيت أن الوقت يخوف فيمكن نقتطع منكم وقتا يسيرا بعد صلاة العشاء فقط لإكمال هذا الكتاب، وأرجو إن شاء الله تعالى أننا لا نحتاج إلى ذلك بإذنه تعالى. نبدأ بالقراءة ثم يتلوها التعليق إن شاء الله. تفضل يا أخي.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما مريدا سميعا بصيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأكبره تكبيرا، وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت للأئمة في القديم والحديث، فمن أول من صنف في ذلك القاضي أبو محمد الرامهرمزي في كتابه المحدث الفاصل لكنه لم يستوعب، والحاكم أبو عبد الله النيسابوري لكنه لم يهذب ولم يرتب، وتلاه أبو نعيم الأصبهاني فعمل على كتابه مستخرجا وأبقى أشياء للمتعقب، ثم جاء بعدهم الخطيب أبو بكر البغدادي فصنف في قوانين الرواية كتابا سماه الكفاية، وفي آدابها كتابا سماه الجامع لآداب الشيخ والسامع، وقل فن من فنون الحديث إلا وقد صنف فيه كتابا مفردا، فكان كما قال الحافظ أبو بكر بن نقطة: كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه. ثم جاء بعض من تأخر عن الخطيب فأخذ من هذا العلم بنصيبه، فجمع القاضي عياض كتابا لطيفا سماه الإلمع في كتاب الإسماع، وأبو حفص الميانجي جزءا سماه ما لا يسع المحدث جهله، وأمثال ذلك من التصانيف التي
ما لا يسع ما لا يسع المحدث جهله،
ما لا يسع المحدث جهله. وأمثال ذلك من التصاريف التي اشتهرت وبسطت ليتوفر علمها، واختصرت ليتيسر فهمها، إلى أن جاء الحافظ الفقيه تقي الدين أبو عمرو عثمان بن الصلاح عبد الرحمن شهرزوري نزيل دمشق، فجمع لما ولي تدريس الحديث بالمدرسة الأشرفية كتابه المشهور، فهذب فنونه وأملاه شيئا بعد شيء، فلهذا لم يحصل ترتيبه على الوضع المناسب، واعتنى بتصاريف الخطيب المتفرقة، فجمع شتات مقاصدها وضم إليها من غيرها نخب فوائدها، فاجتمع في كتابه ما تفرق في غيره، فلهذا عكف الناس عليه وساروا بسيره، فلا يحصى كم ناظم له ومختصر، ومستدرك عليه ومقتصر، ومعارض له ومنتصر. فسألني بعض الإخوان أن ألخص له المهم من ذلك، فلخصته في أوراق لطيفة سميتها نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، على ترتيب ابتكرته وسبيل انتهجته، مع ما ضممته إليه من شوارد الفرائد وزوائد الفوائد. فرغب إلي جماعة ثانيا أن أضع عليها شرحا يحل رموزها ويفتح كنوزها ويوضح ما خفي على المبتدئ من ذلك، فأجبته إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسالك، فبالغت في شرحها الإيضاح والتوجيه، ونبهت على خبايا زواياها، لأن صاحب البيت أدرى بما فيه، وظهر لي أن إراده على صورة البسط أليق ودمجها ضمن توضيحها أوفق، فسلكت هذه الطريقة القليلة المسالك، فأقول طالبا من الله توفيق فيما هنالك.
هذه المقدمة التي سمعناها تحدث فيها الحافظ رحمة الله تعالى عليه عن نشأة هذا العلم، أعني مصطلح الحديث أو علوم الحديث، فبين رحمه الله تعالى أن الذين صنفوا في مصطلح الحديث كثر من الأئمة في القديم والحديث، ولكن أراد أن يحدد من أول من صنف في هذا الفن، والمقصود بأول من صنف يعني استقلالا، وأما من كان له كلام في ثنايا بعض كتبه أو في مقدمات أو خواتم فهذا لم يدرجه الحافظ رحمه الله تعالى في أوائل من صنفوا، ولذلك قال فمن أول من صنف، جاء بمن التبعيضية، فهذا الصنيع من الحافظ رحمه الله لأنه لم يتيقن أن الرام هرمزي هو أول من صنف على الإطلاق، وإنما بحسب ما بلغه، أي أن أول من وصلنا مصنفه ممن صنف استقلالا هو الرام هرمزي. والرام هرمزي هو أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد القاضي رحمة الله تعالى عليه، المتوفى في سنة 360 للهجرة، وكتابه هو المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، وفعلا هو أول كتاب وصلنا استقلالا في علوم الحديث. لكن هل معنى هذا أنه فعلا هو أول من صنف؟ هذه المسألة تحتاج منا إلى مناقشة. فأولا نذكر من أول من تكلم في أنواع علوم الحديث. الحقيقة أننا لو جئنا لنذكر تأصيل هذا العلم فإن أسسه وأصوله ترجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى صحابته رضي الله تعالى عنهم ثم التابعين وهكذا. لكن إذا كنا نريد من الذي أودعه في تصنيف، فأول من علمناه تكلم في علوم الحديث هو الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، هذا فيما وصلنا. أما أن يكون هناك بعض الكتب التي لم تصل إلينا، مثل ما لو كان عبد الله بن المبارك أو سفيان الثوري أو غيرهم من أهل العلم الذين صنفوا وتوفوا قبل الإمام الشافعي، إذا كان هؤلاء لهم كلام في ثنايا بعض كتبهم فإن هذا لا ننفيه، ولكن لم يصلنا شيء من هذه الكتب. إذن أول كتاب وصل إلينا مما تضمن بعض أنواع علوم الحديث هو كتاب الرسالة في أصول الفقه للإمام الشافعي. وإن كان الكتاب في أصول الفقه إلا أنه تضمن كثيرا من مباحث علوم الحديث، لأن الصلة بين أصول الفقه وعلوم الحديث وثيقة جدا، وهناك أنواع كثيرة من علوم الحديث يحتاجها الأصوليون ولذلك تكلموا فيها، فهي أمور مشتركة بين أصول الفقه وعلوم الحديث. والإمام الشافعي رحمه الله تعالى حينما تكلم تكلم على أساس أن علوم الشريعة متكاملة ويضم بعضها إلى بعض ولا يفصل بعضها عن بعض. والإمام الشافعي نعرف أنه متوفى في سنة 400، إذن كتابه الرسالة هو أول كتاب وصل إلينا، لكنه لم يصنف استقلالا في علوم الحديث، وإنما هو كتاب في أصول الفقه ولكنه تضمن كثيرا من مباحث علوم الحديث. ولهذا نجد أن كتب علوم الحديث مليئة بالنقل من أقوال الإمام الشافعي وبخاصة بعض الآراء المهمة، مثل رأيه في المتواتر والآحاد وفي حديث الشاذ وغير ذوي التدليس، وهل مجر يعني هناك كلام الإمام الشافعي في كثير من أنواع علوم الحديث مدون في كتب علوم الحديث. ثم بعد ذلك وجدنا كتاب الصحيح لمسلم بن الحجاج، ومسلم قدم لكتابه الصحيح بمقدمة، وهذه المقدمة تعد من ما يمكن أن يضاف إلى علوم الحديث، بمعنى أنها لو أفردت لكانت فعلا كتابا صنف في علوم الحديث، ولكن بما أن مسلما جعلها مقدمة لصحيحه فإننا لم نقل إن مسلما هو أول من صنف، لأنه لم يجعل هذا استقلالا. أنا أعرضت عن الكتب الأخرى التي لم تناقش مسائل علوم الحديث، وإنما تكلمت إما في باب التعليل أو باب الرواية وهلم جرى، فهذه لم أحتسبها. وإلا لو جئنا مثلا لنأخذ الكتب التي ألفت في رواية الحديث مثل الكتب الستة على سبيل المثال، هذه لم نحتسبها في ما صنف في علوم الحديث، لأننا نقصد القواعد الاصطلاحية. أما باب الرواية فهذا واسع، لأن هذا موجود من قديم. لو جئنا على سبيل المثال صحيفة همام بن منبه، الراوي عن أبي هريرة، فهمام بن منبه ألف هذه الصحيفة، إذن التصنيف كان في عصر التابعين فيما وصل إلينا يعني الآن. صحيفة همام بن منبه موجودة بيننا، لكن لم نتكلم على هذا لأنه ليس على صفة التقعيد، وإنما هذا من باب الرواية، وباب الرواية واسع، إنما أتكلم على قضية التقعيد. كذلك أيضا لم أتكلم على الكتب التي تتناول تعليل الأحاديث، مثل كتب علي بن المديني مثلا، وصلنا قطعة من كتاب العلل له، وكذلك كتاب التمييز لمسلم بن الحجاج وصلنا قطعة من مختصره، هذه لم أحتسبها فيما صنف في علوم الحديث لأنها ليست على صفة التقعيد، وإنما تتناول الكلام على بعض الأحاديث تعليلا، وهذا شيء آخر. وإن كان قد يوجد في ثناياها بعض ما يمكن أن يستفاد منه في التقعيد في علوم الحديث، على سبيل المثال لو جئنا لكتاب العلل لعلي بن المديني، هذه القطعة التي وصلت إلينا، فإن فيها بعض الكلام الذي يستفاد في التقعيد، ولكن هذا ليس سمة لهذا الكتاب، وإنما السمة هي سمة التعليل، وإلا فيوجد فيه كلام في بعض الرواة جرحا وتعديلا وتقسيمهم على طبقات والكلام على بلدانهم وعلى بعض القضايا المتعلقة بهم، لكن لا أرى هذا مما يمكن أن يضاف إلى أنواع علوم الحديث. ثم على فرض أن هناك من يريد أن يضيفه، نقول إن هذا ليس مصنفا مستقلا في علوم الحديث، وإنما جاء في علوم الحديث فيه أيضا بالتبع. ثالث الكتب التي نرى أنها وصلت إلينا كتاب الرسالة، رسالة أبي داود لأهل مكة. فأبو داود رحمه الله تعالى كتب رسالة لأهل مكة يصف فيها كتابه السنن بعدما صنفه، وهذه الرسالة تضمنت أيضا كلاما في أنواع علوم الحديث، وهو كلام مهم يستدل به أهل العلم في مصطلح الحديث، تجدونه في أبوابه مثل الكلام على الحديث الحسن والصالح وما إلى ذلك، لأبي داود كلام في هذا أيضا بالإضافة للكلام في الحديث المعلل وغير ذلك، كل هذا مدون ويمكن أن يشار إليه في مواضعه، يمكن في هذا الكتاب لأنه من الكتب التي تعد من المختصرات أو من شروح للمختصرات لا يأتينا كلام لأبي داود، لكن في المتوسطات والمطولات يوجد النقل عن أبي داود في بعض القضايا التي تحدث عنها في رسالته هذا. رابع الكتب هو كتاب العلل الصغير لأبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، وهو بعكس مسلم بن الحجاج، مسلم جعل الكتاب الذي أو الموضوع الذي أشرت إليه مقدمة لكتابه الصحيح، أما بالنسبة للترمذي فإنه جعله خاتمة لكتابه الجامع، فقد ختم كتابه الجامع المعروف بسنن الترمذي بكتاب في وصف هذه السنن والكلام على بعض ما يتعلق بما ذكره من حيث التقعيد، وهو الكتاب المعروف بالعلل الصغير، وهو الذي شرحه الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى في كتابه المعروف الموجود بين ظهرانينا، وهو كتاب شرح العلل. بعد ذلك بدأت الكتب تأخذ طابع التصنيف، فيبدو والعلم عند الله تعالى أن ابن حبان صاحب الصحيح ممن صنف استقلالا في علوم الحديث، ولكن لم يصل إلينا مصنفه، كما أنه لم يصل إلينا شيء من الوصف عنه، لكن هم ذكروا أنه ممن سبق ابن صلاح بل وقبله أبو عبد الله الحاكم في تقسيم علوم الحديث إلى أنواع، فابن حبان قسمها إلى 50 نوعا إلا أو 50 قسما إلا قسما واحدا، يعني 49. فأين هذا التقسيم من ابن حبان؟ بعضهم ظن أن هذا التقسيم موجود في مقدمة كتاب المجروحين، لكن الذي يوجد في مقدمة كتاب المجروحين هو كلام لابن حبان عن الرواة وليس في أنواع علوم الحديث، فهذه الأقسام التي ذكرها أهل العلم لا توجد في شيء من كتب ابن حبان الموجودة بين ظهرانينا. وأذكر أنني وقفت على كلام لا أدري هل هو للسخاوي أو لغيره، أنه اطلع أو عرف أن ابن حبان ألف كتابا في علوم الحديث، لكن طلبت هذا الموضع كان مر بي من خلال القراءة، وطلبته أن أنصح بالتقييد يا أخوان من خلال قراءتكم لا تفوتوا أي فائدة، فإنكم قد تطلبونها مثلي حينما فوت مثل هذه الفائدة، ولا أدري لعلي إن شاء الله تعالى أبحث عنها في المستقبل، لكنها مرت بي ولا أدري أين مرت، وهو أن ابن حبان له كتاب في علوم الحديث، فيكون ابن حبان سبق الرام هرمزي، وإن كان معاصرا لكن وفاته كانت قبل الرام هرمزي، لأن وفاة الرام هرمزي كانت في سنة 60 و300 كما قلت لكم، وابن حبان متقدم عنه بست سنوات في الوفاة، كانت وفاة ابن حبان سنة 54 و300، ويبدو أيضا أنه متقدم عليه بالولادة، كانت ولادة ابن حبان فيما يبدو في حدود سنة 60 و200 أو نحو ذلك، فهو متقدم على الرام هرمزي. فهذا الذي يبدو أنه جعل الحافظ ابن حجر يستخدم من التبعيضية، لأنه لم يتيقن بأن الرام هرمزي هو أول من صنف على الإطلاق، لكن كون كتابه أول ما وصل إلينا هذا صحيح. تلا الرام هرمزي كما أشار الحافظ رحمه الله تعالى أبو عبد الله الحاكم صاحب كتاب المستدرك، وهو متوفى في سنة 500، يعني 405، وكتابه هذا موجود وهو عمدة أيضا لمن جاء بعده، وهو أول كتاب وصل إلينا مما قسم أنواع علوم الحديث إلى أنواع. كتابه معرفة أنواع علوم الحديث، وهو كتاب جيد، ويروي فيه أبو عبد الله الحاكم بإسناده، وله فيه كلام ماتع، ولكن يبقى للمتعقب أشياء وفاته بعض الأشياء، والفضل دوما للمتقدم كما هو معلوم، فإن المتقدم هو الذي يكون أسس الأساس، ثم تأتي بعد ذلك الإضافات والزيادات والتهذيبات إلى غير ذلك، وهذا معروف في كل فن من الفنون، فليس هناك خاصة في علوم الآلة ليس هناك كتاب يكون أساسا ثم يكون مكتملا أبدا، تجدون أن من جاء بعد ذلك عنده إضافات وتهريبات وزيادات واستدراكات إلى غير ذلك، وهذا في علوم الحديث مثل أي فن آخر. تلا أبا عبد الله الحاكم تلميذه أبو نعيم الأصبهاني صاحب كتاب الحلية، فعمل مستخرجا على كتاب شيخه، والمستخرج دوما يكون في الأعم الأغلب على ترتيب الكتاب الأصل. والمقصود بالمستخرج، جئنا للمستخرجات على سبيل المثال في باب الرواية، يقولون في تعريف المستخرج هو أن يعمد صاحب المستخرج إلى كتاب أصل أو إلى كتاب من علوم من كتب الحديث، فيخرج أحاديثه بأسانيد لنفسه هو. يعني إذا جاء مثلا أبو نعيم لكتاب الحاكم، الحديث الذي يرويه الحاكم بإسناده يذهب أبو نعيم ويرويه هو بإسناده هو، بحيث يلتقي مع صاحب الكتاب الأصل في شيخه أو شيخ شيخه أو من فوقه ولو في الصحابي، بشرط أن لا يعمد إلى شيخ أبعد وهو يجده عن شيخ أقرب إلا لغرض من علو إسناد أو زيادة مهمة. إذن هذا هو المقصد من كتاب من تأليف المستخرج، يعني يقول أنا أيضا أستطيع تحصيل هذه الفائدة أو هذا الشرف الذي حصل لصاحب هذا الكتاب لأن عندي ما عنده، وربما أيضا يضاف إلى ذلك بعض الشيء الذي يفخر به صاحب المستخرج وهو علو الإسناد، خاصة من بعض من حصل له بعض المزايا في علو الإسناد كأبي نعيم الأصبهاني. فأبو نعيم تتلمذ على الطبراني، وأدرك الطبراني وهو صغير، يعني أن أبا نعيم كان صغيرا، والطبراني ممن أنعم الله عليه بطول العمر، والطبراني ممن حصل أسانيد عالية، يعني مثل مصنف عبد الرزاق. أحيانا يتهيأ للمرء أشياء لا تتهيأ لغيره، فإذا جئنا لعبد الرزاق المتوفى في سنة 1120 نجد أن الراوي لمصنفه هو إسحاق بن إبراهيم الدبري، وإسحاق أدرك عبد الرزاق لكن كان إسحاق صغيرا، يعني يمكن عمره في قرابة 10، فحصل بالذات مصنف عبد الرزاق بالإضافة لبعض مصنفاته الأخرى. وبلا شك أنه حينما يكون صغيرا في السن ويطول به العمر سيلحق أجيال بأمم سابقة. فتوفي الدبري في قرابة سنة 81 و200، والطبراني ولد قرابة سنة 60 و200، فغرف علم الدبري، ثم أنعم الله على طبراني بطول العمر وعاش 100 سنة، فتوفي سنة 60 و300 أيضا في السنة التي توفي فيها الرامة هرمزي، فأدركه أبو نعيم، وأبو نعيم عاش إلى سنة 300 و400، يعني توفي سنة 430. فكم سيكون بين أبي نعيم وبين عبد الرزاق؟ راويان يعني فقط، شيخه طبراني وشيخه الدبري، شيخ الطبراني الذي هو الراوي عن عبد الرزاق. لكن لو أراد أبو نعيم أن يروي شيئا عن عبد الرزاق من غير طريق الطبراني فإنه سيكون بينه وبين عبد الرزاق على الأقل 4 من الرواة، فهذا يستفاد منه كأنه عاش في عصر تلاميذ البخاري ومسلم، يعني كأنه تقدم بقرابة على الأقل 100 سنة. هذا الذي يسمى علو الإسناد، حينما يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم أو بعض علماء الحديث رواة قليلون. وسيأتي معنا الكلام إن شاء الله تعالى على الإسناد العالي. والطبراني رحمه الله تعالى معروف بسعة الرواية وبعلو الإسناد، حتى إنه في مرة من المرات كان في محضر أحد الخلفاء، وكان الباغندي موجودا في ذلك المجلس وهو قرين الطبراني، وتفاخر في مجلس ذلك الخليفة، وكان الخلفاء في ذلك العصر يحبون العلماء ويجالسونهم ويحبون العلم ومذاكرته، فتذاكر الطبراني مع الباغندي في حديث، فقال الباغندي أنا عندي حديث لا يوجد عندك أيها الطبراني. قال هات. قال حدثنا فلان قال حدثنا سليمان بن أحمد ثم ساق إسناده بالحديث. قال تعرف من سليمان بن أحمد هذا؟ قال لا. قال أنا. فخذ مني هذا الحديث بعلو، يعني بدلا من أن تأخذه عني بواسطة راوي بيني وبينك، خذه الآن مني بعلو وأنا أكون شيخك مباشرة. فخجل البغندي فيقول الخليفة، يقول ما تمنيت أني في مكان أحد إلا أني في مكان طبراني في ذلك الموقف، لأن مثل هذه المفاخرة يحصل فيها ما يحصل، والله المستعان. على كل حال طبراني معروف بعلو أسانيده رحمه الله، وهو الشيخ أبي نعيم، فلذلك أبو نعيم صنف العديد من المستخرجات، صنف مستخرجا على البخاري، صنف مستخرجا على مسلم، صنف مستخرجا على كتاب شيخه أبي عبد الله الحاكم، وهذا هو المقصود بالمستخرج. لا شك أن من المتوقع أن يكون أبو نعيم أضاف بعض الإضافات المفيدة والزوائد كما هي عادته، من يطالع في مستخرجه على الصحيح، على صحيح مسلم، أما مستخرج على صحيح البخاري فلم يصل إلينا، وصل إلينا قطعة من مستخرجه على صحيح مسلم، وفي الحقيقة أنه مستخرج ماتع جيد، فمن يطالع فيه يعرف أن أبا نعيم سيضيف أشياء على كتاب الحاكم، لكن للأسف أن مستخرج أبي نعيم لا نعرف عنه شيئا حتى الآن، لكن نرجو أن يخرجه الله من بطون هذه المكتبات التي لا تزال كثير من كتب وتراث المسلمين حبيسة فيها، وبعضها لم يفهرس أيضا حتى الآن. تلا أبا نعيم الأصبهاني أبو بكر الخطيب أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي المشهور المتوفى في سنة 63 و400. والحقيقة أن الخطيب البغدادي هو الذي فتق علوم الحديث، فقلما تجد نوعا من أنواع علوم الحديث إلا وللخطيب فيه مصنف، بل وحينما يصنف الخطيب البغدادي تجد تصنيفه فيه من البراعة وجودة الترتيب وحسنه ما يفوق الوصف. فصنف كتاب الكفاية في علم الرواية، وهو من أشهر كتبه في علوم الحديث، لأنه تضمن كثيرا من أنواع علوم الحديث، بخلاف بعض كتبه الأخرى التي أفردت في بعض الأنواع، على سبيل المثال الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، هذا ألفه الخطيب البغدادي في نوع من أنواع علوم الحديث، وهو آداب المحدث وطالب الحديث، وهذا نوع من الأنواع كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. كذلك مثلا كتاب السابق واللاحق، هذا نوع من أنواع علوم الحديث، صنف فيه الخطيب البغدادي كتابا مستقلا. كذلك أيضا المتفق والمفترق أو تلخيص المتشابه وغير ذلك من كتبه، هذه مفردة في أنواع من علوم الحديث. لكن كتاب الكفاية تطرق فيه لكثير من آداب الرواية، بمعنى أنه يعد من كتب المصطلح المهمة التي جمع كثيرا من أنواع علوم الحديث. قال وفي آدابها كتب كتابا سماه الجامع لأخلاق الشيخ والسامع، أشرنا إليه. قال وقل فن من فنون الحديث إلا وقد صنف فيه، يعني الخطيب البغدادي، كتابا مفردا. وذكر عبارة أبي بكر بن نقطة رحمه الله تعالى بأن كل من أنصف من علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه، يعني أنهم عالة على كتب الخطيب البغدادي، وهذا الذي حصل. فابن الصلاح رحمه الله تعالى لما جاء وألف كتابه الذي أشار إليه الحافظ وسيأتي الكلام عليه، فإنه استفاد من كتب الخطيب أكبر فائدة في تأليف هذا الكتاب. قال ثم جاء بعدهم، يا أخوان رجاء يعني بالنسبة للجوالات خفضوا على صوتها، يعني على أساس ما تشغلنا، إذا كان الواحد مثلا ينتظر شيء مهم نجعله على الهزاز حتى لا يشغلنا عن درسنا. قال ثم جاء بعدهم بعض من تأخر عن الخطيب فأخذ من هذا العلم بنصيب، نعم قبل ابن الصلاح، يعني ذكر منهم القاضي عياض، عياض اليحصبي رحمه الله تعالى، هو من علماء المالكية من أهل المغرب، وهو متوفى في سنة 44 و500، وألف هذا الكتاب وهو كتاب الإلماع في أصول الرواية وتقييد السماع، وهذا الكتاب مختص بنوع من أنواع علوم الحديث وما يتعلق بأصول الرواية وتقييد السماع، يعني في كلامه على سبيل المثال على الإجازة والعرض والمناولة والسماع وغير ذلك من الأقسام التي سيأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى حينما نتكلم على طرق التحمل والأداء، وهذا نوع من أنواع علوم الحديث أيضا سيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. لكن في هذا الكتاب فوائد مهمة يمكن أن تضاف إلى بعض أنواع علوم الحديث الأخرى. للقاضي عياض كتاب ترتيب المدارك في طبقات أصحاب الإمام مالك، وهذا الكتاب وإن كان في التراجم فإن في ثنايا هذه التراجم أشياء كثيرة مما يمكن أن يستفاد من أنواع علوم الحديث. حينما يتكلم على هؤلاء الأئمة ومصنفاتهم وبعض جهودهم في علم الحديث، فإن هذه التراجم يكون في خباياها أشياء يمكن أن تستخرج وتوضع في أماكنها. أشار أيضا لكتاب أبي حفص الميانجي أو الميانشي، أحيانا ينطق بالجيم أو بالشين، كله ماشي. له رسالة صغيرة بعنوان ما لا يسع المحدث جهله، وهذه الرسالة فيها فوائد، وهي مطبوعة عدة طبعات فيها فوائد، ولكن أيضا فيها بعض الآراء التي يخالف فيها الميانجي رحمه الله تعالى، ويمكن أن يأتي معنا في ثنايا هذا الكتاب بعض التعقيبات على بعض أي آراء الميانجي رحمة الله تعالى عليه. قال: وأمثال ذلك من التصانيف التي اشتهرت وبسطت ليتوفر علمها واختصرت ليتيسر فهمها، إلى أن جاء الحافظ وأشار إلى كتاب ابن الصلاح. يعني هذه المصنفات التي تقدمت ابن الصلاح أشار إليها الحافظ ليبين من أول من صنف ومن تلاه وهل مجرة، ليبين أن ابن الصلاح رحمه الله تعالى لما جاء وصنف استفاد من هذه الكتب التي صنفت قبله، وهذا صحيح وليس عيبا، فكل عالم يستفيد ممن قبله. فابن الصلاح رحمه الله تعالى عمد إلى هذه الكتب التي صنفت فأخذ ينتقي منها ويرتب ويهذب حتى جمع هذا الكتاب الذي أبدع فيه وأفاد الأمة، وكل من جاء بعده فإنهم عالة على كتابه. وأنا لا أعرف كتابا من كتب علوم الحديث التي جاءت بعد ابن الصلاح ألفه صاحبه بمنأى عن كتاب ابن الصلاح أبدا. كل الكتب التي وقفت عليها وسمعت عنها وقرأت عنها فيما ألف في علوم الحديث كلها تحوم حول كتاب ابن الصلاح. فمنهم من يختصر هذا الكتاب، ومنهم من ينظم هذا الكتاب في أبيات، ومنهم من يأتي فيشرح هذه الأبيات، ومنهم من يأتي ويشرح ذلك الاختصار، ومنهم من يأتي ويذيل على كتاب ابن الصلاح ويستدرك ويناقش. فكل الكتب التي جاءت بعد ذلك كلها تحوم حول هذا الكتاب وما صنف حوله. إذن أبو عمرو عثمان بن الصلاح رحمه الله تعالى، وهو متوفى في سنة 43 و600، يعد حقيقة هو صاحب الفضل على من جاء بعده ممن ألف أو عني بعلم الحديث، فرحمه الله تعالى رحمة واسعة. ابن الصلاح هو من علماء الشافعية كما هو معلوم، وكان يدرس كما ترون في الكلام هذا بالمدرسة الأشرفية، وكتابه هذا حصل له من الشهرة والعناية ما لم يحصل لمثله من الكتب إلا قليلا. لكن كما قال الحافظ إنه لم يحصل له ترتيب هذا الكتاب على الوضع المناسب، وذكر أنه اعتنى بتصانيف الخطيب المتفرقة فجمعها وجمع شتات مقاصدها وضم إليها أيضا من الكتب الأخرى شيء من الفوائد التي يمكن أن تضم إليها. ذكر بعد ذلك يعني ما حصل لهذا الكتاب من التفوق وعكوف الناس عليه، وأنه لا يحصي كم ناظم له ومختصر ومستدرك عليه ومقتصر ومعارض له ومنتصر. يعني كم ناظم له، أشرنا النظم أن تنظم مباحث هذا الكتاب في أبيات شعرية مثل ألفية العراقي أو ألفية السيوطي وهكذا. ومختصر، نعم هناك بعض المختصرات مثل اختصار النووي رحمه الله تعالى إما في كتاب الإرشاد أو في كتاب التقريب، كذلك أيضا اختصار ابن دقيق العيد في كتاب الاقتراح، واختصار الذهبي لكتاب الاقتراح في كتاب الموقظة، وهكذا، ومستدرك عليه ومقتصر ممن استدرك على ابن الصلاح الحافظ العراقي رحمه الله، ومنهم من اقتصر على ما في كتاب ابن الصلاح مثل كتاب الشذى الفياح للأبناسي أو الزركشي في كتاب النكت، وكلاهما مطبوع ومعارض له ومنتصر. نعم هناك من اعترض على بعض ما ذكره ابن الصلاح، ممن اعترض ابن دقيق العيد في كتاب الاقتراح اعترض على أشياء، وهناك من ناقش مثل هذه الاعتراضات ممن جاء بعده وهم كثر، فحينما يأتي الواحد منهم ويكون كتابه هذا شاملا فإنه يتعرض لكل من تكلم في هذه القضية، مثل ما نجده مثلا في مناقشة العراقي لبعض هذا الكلام، أو مناقشة الذهبي قبله، أو مناقشة الحافظ بن حجر أو السخاوي أو حتى الزركشي في كتاب النكت وهلم جرة. هناك بلا شك اعتراضات ومناقشات على هذه الاعتراضات ينتصرون أحيانا لما ذكره ابن الصلاح رحمه الله الجميع. المهم أن هذه التقدمة التي ذكرها الحافظ كلها أهلت الحافظ لتأليف هذه النخبة وشرحها. يقول بعد هذا الجهد سألني بعض الإخوان أن ألخص لهم المهم من ذلك، يعني بما أن كتب علوم الحديث قد كثرت بهذه الصفة وتنوعت وفيها بعض الطول، يقول بعض الإخوة سألوني أن ألخص لهم المهم من هذه الأنواع، قال فلخصته في أوراق لطيفة سميتها نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، وقلت لكم إن ميزة هذه النخبة أولا مكانة مصنفها، فالحافظ بن حجر رحمه الله مكانته معروفة والثقة به موجودة، كذلك أيضا جودة الترتيب، ثم تناوله لبعض القضايا التي لا نجد الوضوح فيها مثل ما هو موجود في كتاب الحافظ بن حجر، خاصة كلامه على المتواتر، ويبدو أنه بل هو الواقع، يعني هو استعان بكتب أصول الفقه، لأن مثل هذه المناقشات قل أن نجدها في كتاب من كتب علوم الحديث، اللهم إلا من جاء بعد الحافظ بن حجر فإنه تأثر بالحافظ في كتابه، لكن قبل الحافظ من ضم هذه المباحث لعلوم الحديث يشيرون إشارة فقط وليس بهذه الصفة التي نجدها عند الحافظ بن حجر، فالحافظ استفاد من كتب من تقدمه، ولعله من أكبر ما يستفيد من كتاب البحر المحيط للزركشي في أصول الفقه، هذا الكتاب كتاب ضخم، وتوسع الزركشي رحمة الله تعالى عليه في الكلام على المتواتر والأحاد في كتابه هذا، والزركشي ممن ألف في علوم الحديث وفي أصول الفقه، فهو ما شاء الله يعني مغرم بعلوم الآلة ومبدع فيها رحمه الله تعالى رحمة واسعة. لم يبدو العلم عند الله أن الحافظ بن حجر لم يكن يتوقع هذه الشهرة لهذه النخبة، لكن حينما صنفها وكان صنفها في وقت مبكر أيضا من حياته، يبدو أنه صنفها في حدود سنة 1380، لأنه رحمه الله ولد تقريبا في سنة 74 أو 700 أو 73 و700، وهو شاب ألف هذه النخبة، فحصل لها من الانتشار والشهرة ما لم يطرأ على بال، ففي حياته كثرت الشروح على هذه النخبة، فلما رأى الحافظ كثرة هذه الشروح وعناية الناس بها يبدو أن هناك من ألح عليه، وكان له رغبة لأنه فيما يظهر اطلع على بعض تلك الاجتهادات التي فسرت فيها بعض مقاصده بما لم يعجب الحافظ، ولذلك قال صاحب البيت أدرى بما فيه، يقول أنا صاحب البيت وأنا أدرى بما فيه، فلماذا يذهبون يفسرون مقصدي وأنا حي وأرزق، فشرع في شرح هذه النخبة في هذا الشرح المبدع وهو كتاب نزهة النظر. والحافظ رحمه الله أسلوبه أسهل من أسلوب كل من شرح هذه النخبة فيما يظهر لي، لأن بعض تلك الأساليب يمكن تكون تأثرت بالمنطق وبأصول الفقه أكثر، فقد يكون فيها شيء من الوعورة، لكن شرح الحافظ فيه سهولة فيما أرى أكثر من بعض تلك الشروح، والناس يختلفون في مداركهم. قد يأتي إنسان ويرى مثلا شرح الحافظ في شيء من الصعوبة، أنا لا أراها، لكن إن شاء الله تعالى إن كان هناك شيء من الصعوبة فسنذلل بإذن الله تعالى بحسب ما يوفق الله جل وعلا به. قال: على ترتيب ابتكرته، فعلا ترتيبها كان جيدا، وسبيل انتهجته مع ما ضممته إليه من شوارد الفرائد وزوائد الفوائد. نعم، الحافظ رحمه الله لم يكن ذاك المقلد أو المختصر الذي عنده جمود المختصرين. قضية الاختصار أيها الإخوة سهلة، يمكن لواحد يأتي إما بالقلم الفسفوري ويضع خط على ما يريد إبقائه والباقي يقصه بالمقص ويرميه، أو بالقلم المرسم يضع أقواسا أو يضع خط تحت ما يريده ويسمي هذا اختصارا. هذا ما يحتاج فتوى مطوع كما يقال، هذا كل أحد يستطيعه. يعني إذا كان عنده شيء من المبادئ البسيطة يستطيع أن يختار ما يشاء ويحذف ما لا يشاء. لكن حينما يكون الترتيب صاحبه مثل هذا التجديد في الترتيب، وهو في الحقيقة التركيب لهذه الأنواع، تدل على عقلية جبارة عند الحافظ رحمه الله، لأنه بنى هذه العلوم بعضها على بعض. هذا يدل على أنه استوعب هذه العلوم واختمرت في ذهنه وتشرب بها، ثم بعد ذلك صاغها هذه الصياغة. فحتى وإن كان الفضل للمتقدم كابن الصلاح، لكن الحافظ رحمه الله جاء وابتكر مثل هذا الترتيب، بالإضافة لإبعاده لكل ذلك الكلام الطويل. يعني أين صفحات أو ورقات نخبة الفكر من كتاب ابن الصلاح؟ كتاب ابن الصلاح في مجلد، بينما هذه ورقات يمكن أنها الواحد منكم يضعها في جيبه ليحفظها قليلة. فمثل هذه العصارة ما تأتي إلا بجهد جهيد. ثم إنه أضاف أيضا ولم يقتصر على ما عند ابن الصلاح، مثل ما قلت لكم مثلا في مبحث المتواتر والأحاد وغيرها أيضا مما أضافه. فهو رحمه الله عنده فعلا مثل هذه الشوارد الفريدة ومثل هذه الزوائد المفيدة التي أشار إليها بقوله شوارد الفوائد وزوائد شوارد الفرائد وزوائد الفوائد. يقول: فرغب إلي الجماعة ثانيا أن أضع عليها شرحا، يعني كما أنهم سألوه أن يؤلف النخبة كذلك سألوه أن يضع شرحا، فجعل هذا الشرح بحل رموزها وبفتح كنوزها ويوضح ما خفي على المبتدئ من ذلك، فأجبته إلى سؤاله ورجاء الاندراج في تلك المسالك. هذه العبارة استخدمها في النخبة واستخدمها أيضا في الشرح. ونلاحظ أن الحافظ أشار إلى طريقته في هذا الشرح، وهو ما يسمى بالشرح الممزوج، لأن الشروح أيها الإخوة على ثلاثة أقسام. أي شرح من الشروح تجدون، سواء الشروح الحديثية أو الشروح الفقهية أو الشروح لكتب اللغة أو غيرها، لأصحابها فيها مناهج. فمنهم من يسلك طريقة الشرح الممزوج. الشرح الممزوج حينما يأتي بالمتن ويدرجه في ثنايا الشرح، فيسبك هذا الكتاب بهذا الكتاب بحيث يكون كله كتابا واحدا، مثل ما تجدونه الآن من هذه العبارة: فأجبته إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسالك. هذه عبارة النخبة استخدمها أيضا في الشرح. ثم انظروا إلى أي عبارة في النخبة، مثل قوله بعد قليل: إما أن يكون له طرق، أي أسانيد كثيرة، يعني تجدون كلام ماشي، يعني كأنه كتاب واحد، بمعنى أنك لو حذفت الأقواس التي يضعها المحقق مثلا وكل ما يميز المتن نخبة الفكر، يمكن أن يكون الكتاب كتابا واحدا، وهو كتاب نزهة النظر وليس لنخبة الفكر أي أثر في هذا الكتاب، إلا حينما تجسدها تذهب وتأتي بالنخبة وتنزلها أو تقارن بين هذا وهذا، فيتضح لك فعلا أن النخبة موجودة. لكن باستطاعتك أن تلغي النخبة ويكون الكتاب كتابا مكتملا لا ينفصل هذا من ذاك، هذا ما يسمى بالشرح الممزوج. لكن فيه ما يسمى بالشرح بالقول أو الشرح الموضعي، وهو أن يأتي بالقول ويشير إليه ثم بعد ذلك يبدأ يفسره، مثل ما صنع الحافظ في فتح الباري. فتلاحظون أنه يقول: قوله يعني قول البخاري كذا كذا كذا، ثم يذكر القول الذي هو جزء من الحديث سواء سندا أو متن أو تبويبا أو معلقات أو غير ذلك، قوله يعني كذا، ويبدأ يفسر مراد البخاري. هذا يسمى شرح الموضع أو يسمى شرح بالقول. تجد أن هذا منفصل عن ذاك، يعني الكتاب الأصل منفصل عن الكتاب أو عن الشرح بشكل واضح وبين. النوع الثالث من أنواع الشروح هو ذلك الشرح الذي ينظر فيه الشارح إلى الكتاب الذي يريد أن يشرحه، فيلخص مقاصد الموضوع الواحد تلخيصا ويصوغها صياغة واحدة من غير إدراج لشيء من الكتاب الأصل، لا باقتباس بعض عباراته ودمجها في الكتاب نفسه مثل ما صنع الحافظ في هذه النزهة، ولا حتى باقتطاف القول ثم شرحه مثل ما صنع في كتاب فتح الباري، لا، وإنما يصنع ما نسميه بالشرح الإجمالي. أنتم طلاب مدارس وتعرفون أنكم في بعض الكتب مثل كتب الحديث في المدارس يقال الشرح الإجمالي، يعني ينظر إلى الحديث ككتلة واحدة ويتكلم على معناه بهذه الصفة التي توجد. فنعم، هذا هو الشرح الإجمالي، وهذا موجود في بعض الشروح مثل ما نجده في شرح ابن العربي على كتاب الترمذي وهو ما يسمى بعارضة الأحوري، فإنه يتناول مقاصد الكتاب ويصوغها صياغة واحدة من غير أن يأتي بعبارات الترمذي نفسها. هذه ثلاثة أنواع من مناهج المؤلفين في طريقة الشرح، والحافظ رحمه الله سلك المسلك الأول وهو الشرح الممزوج، ولذلك قال: فبلغت في شرحها في الإيضاح والتوجيه، ونبهت على خبايا زواياها لأن صاحب البيت أدرى بما فيه، وظهر لي أن إيراده على صورة البسط أليق ودمجها ضمن توضيحها أوفق. شرح المدمج الممزوج، نعم، فسلكت هذه الطريقة القليلة المسالك. طيب، بدأ بعد ذلك الحافظ رحمه الله في كلامه على الخبر. طيب، ما يزال معنا وقت، تفضل اقرأ.
فأقول طالبا من الله التوفيق فيما هنالك: الخبر عند علماء هذا الفن مرادف للحديث، وقيل الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والخبر ما جاء عن غيره، ومن ثم تقيل لمن يشتغل بالتواريخ وما شكلها الإخباري، ولمن يشتغل بالسنة النبوية المحدث، وقيل بينهما عموم وخصوص مطلق، فكل حديث خبر من غير عكس، وعبر هنا بالخبر ليكون أشمل، فهو باعتبار وصوله إلينا إما أن يكون له طرق أي أسانيد كثيرة، لأن طرقا جمع طريق، وفعيل في الكثرة يجمع على فعل بضمتين، وفي القلة على أفعلة، والمراد بالطرق الأسانيد، والإسناد حكاية عن طريق المتن، وتلك الكثرة أحد شروط التواتر إذا وردت بلا حصر عدد معين، بل تكون العادة قد أحال تواطؤهم أو توافقهم على الكذب.
طيب، لحظة شوي.
وكذا وقوعه منهم اتفاقا من
لحظة شوي. الحافظ رحمه الله تعالى بدأ بالكلام على الخبر على اعتبار أن الخبر يمكن أن يكون شاملا لكل ما يروى سواء عن النبي صلى الله عليه وسلم أو يروى عن غيره من الأمم السابقة أو من الصحابة أو من التابعين أو من بعدهم، فكل هذا يمكن أن يطلق عليه خبر على بعض التعريفات. يقول: الخبر عند علماء هذا الفن مرادف للحديث، يعني سواء سميت هذا الذي يروى حديثا أو خبرا فهو بمعنى واحد، هذا في اصطلاح بعض أهل العلم، لكن منهم من قال الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والخبر ما جاء عن غيره، إذن هذا يقال عنه إنه مغاير للحديث، يعني الخبر بهذا التعريف مغاير للحديث، يعني هو غير الحديث، فإن جاءت الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم سميناها حديثا، أما إن جاءت الرواية عن غير النبي صلى الله عليه وسلم مثلا عن صحابي أو تابعي فنسميها خبرا ولا نسميها حديثا، هذا بناء على هذا القول. وهذا القول لعله بسببه سمي من يشتغل بتواريخ أخباري، ومن يشتغل بالسنة النبوية يسمى محدثا. نعم، من المعروف أن الذين يشتغلون بالتواريخ يسمون الأخباريين، لأنهم يتكلمون على الأخبار التي تحكى عن الأمم كلها قبل الإسلام أو بعد الإسلام. وأما الذي يشتغل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم فهو مشغول بالحديث، ولذلك يسمى محدثا. هناك قول ثالث، وهو أن بينهما عموم، أن بينهما عموما وخصوصا مطلقا. كيف يمكن يعني أن يكون هذا العموم الخصوص؟ يقول: كل حديث خبر من غير عكس، يعني أن الحديث أعم من الخبر. فالحديث يمكن أن يكون فكل حديث خبر من غير عكس، آسف العكس، يعني كل خبر يمكن أن يكون حديثا أو يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن غيره، لكن الحديث لا يطلق على غير ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون الخبر هنا أعم من الحديث. فالحديث يطلق على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والخبر يطلق على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن غيره، إذن يكون الخبر أعم. فمن هنا أخذ الحافظ رحمه الله هذا التعريف، يعني استفاده فابتدأ بالكلام على الخبر، على اعتبار أن الخبر يعم ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء عن غيره. لذلك قال: وعبرت هنا بالخبر ليكون أشمل، يعني اختار التعبير هنا في النخبة وفي شرحها بالخبر بدل الحديث ليكون أشمل، يعني يكون شاملا للحديث والذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولما جاء عن غير النبي عليه الصلاة والسلام من الصحابة والتابعين وغيرهم. يقول: فهو باعتبار وصوله إلينا، فهو يعني ضمير يعود على الخبر، باعتبار وصوله إلينا، يعني إن نظرنا كيف وصل إلينا، فهو إما أن يكون له طرق، والطرق هي الأسانيد الكثيرة، أو لا يكون له طرق كما سيبينه إن شاء الله تعالى. بدأ بالكلام الآن على الخبر باعتبار هذا التقسيم، يعني هل له طرق أو ليس له طرق كما سنبينه إن شاء الله تعالى، لكنه أشار إلى معنى لغوي، قال: إن طرقا جمع طريق، وهي على وزن فعيل في الكثرة، ويجمع هذا على فعل، يعني طريق تجمع على طرق، فعيل يجمع على فعل. هل يمكن أن يجمع على غير هذا؟ قال: نعم، يمكن أن يجمع على أفعلة، لكن هذا قليل، يعني نقول إذن أطرقة، لكن هذا كما نلاحظ فيه ثقل، واستعماله يكاد يكون نادرا. ولذلك الكلام المعتمد هو أن طريق تجمع على طرق كما استخدمها الحافظ ها هنا. قال: والمراد بالطرق الأسانيد، فهذا نعرفه ونستريح منه، سواء قيل أسانيد أو قيل طرق فكلها بمعنى واحد. طيب، الإسناد ما هو؟ قال: الإسناد حكاية طريق المتن، يعني أن الحديث انقسم إلى قسمين: إسناد ومتن، ما في قسم ثالث. فالمتن هو القصد، وهو الذي نريد الوصول إليه، مثل حديث إنما الأعمال بالنيات. ما هو المتن؟ المتن هو قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وإلى آخر الحديث، هذا يسمى المتن. والإسناد كما قال هو حكاية طريق المتن، يعني كيف وصلني هذا المتن؟ وصلني بطريق، يعني مثل ما أنك لا تستطيع أن تصل البيت إلا بطريق تنتهجه وتسلكه حتى تصل إلى البيت، كذلك أيضا المتن لا يمكن أن تصل إليه إلا بإسناد. والمتن الذي لا تصل إليه بإسناد فهذا لا قيمة له. والأسانيد هي العمدة، مثل الأنساب هي عمدة الناس في معرفة من يتصلون به وإلى أي قبيلة ينتسبون وهلم جرة، كذلك أيضا الأسانيد فهي الأنساب لهذه الأحاديث، يعني هي التي توصلك وتربطك بمتن هذا الحديث. طيب، إذن حينما يقول مثلا البخاري رحمه الله حدثنا علي بن المديني قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال حدثنا محمد بن إبراهيم التيمي قال حدثنا علقمة بن وقاص الليثي قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات إلى آخر الحديث. نقول هذا الإسناد يعني قول البخاري حدثنا وهكذا هذا هو الإسناد. إذن هو حكاية طريق المتن يعني الطريق التي توصل إلى المتن هذا هو المقصود بالطريق أو بالإسناد. فالطريق هي الإسناد. قال وتلك الكثرة لأن قال إما أن يكون له طرق. إذن أي حديث يرد إلينا لابد أن يكون إما بطريق واحد مثل حديث إنما الأعمال بالنيات ما له إلا هذا الطريق. تعرفون أنه ما يرويه إلا عمر بن الخطاب فله طريق واحد أو له طريقان يعني يكون مثلا مرويا عن صحابيين أو له أكثر من طريقين ثلاثة أو أكثر. هذا التقسيم لابد منه وكل هذا هو الذي الآن انطلق منه الحافظ بن حجر رحمه الله في كلامه هذا. فالحديث إما أن يكون له طرق أو لا. فإن كان له طرق فهذه الطرق إما أن تكون محصورة أو لا تكون محصورة يعني محصورة بعدد معين كم إن شاء الله 1000. المهم أنك تقول هذا الحديث له 1000 طريق مع العلم أنه ليس هناك حديث له 1000 طريق لكن المهم أن العدد مثلا متى ما توقف عند حد معين حتى ولو 1,000,000 فإنه يقال إنه محصور بهذه الطرق. أما إن لم يكن له حصر يعني إلى ما لا نهاية فهذا أمر آخر هو الذي سيناقشه الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى. فنحن ينبغي الآن أن حتى نفهم المتواتر والآحاد وهو من أهم المباحث التي تطرق إليها الحافظ رحمه الله لابد أن نفقه هذه القضية قضية الطرق المحصورة وغير المحصورة. المقصود المحصورة أنها ينتهي بها العدد إلى حد معين حتى ولو كان كثيرا. أما إن لم ينتهي إلى حد معين يعني إلى ما لا نهاية فهذا هو غير المحصور. طيب نتوقف الأذان ونواصل بعد الأذان إن شاء الله. طيب الحقيقة أن الكلام الآتي سأقدم له بهذه المقدمة التي أرجو أن تفقهوها حتى تتذلل للصعاب إن شاء الله تعالى لأن أصعب ما في الكتاب يمكن هو مبحث المتواتر والآحاد. أولا يعني ترون يعني في كلام الحافظ بن حجر أنه يقول إن هذا المبحث أصلا ليس من مباحث علوم الحديث هذا من مباحث أصول الفقه. ليه؟ لأنه لا يفتقر إلى الإسناد وما دام لا علاقة له بالإسناد فليس من مباحث علوم الحديث. فكان الأولى إذن أن لا يدخله في هذا الكتاب ما دام أنه يرى أنه ليس من مباحث علوم الحديث. لكن أنا أرى أنه من مباحث علوم الحديث كما سيتبين معنا إن شاء الله تعالى. إنما فيه بعض الأشياء التأسيسية في هذا نفهمها ثم بعد ذلك إن شاء الله تعالى يسهل ما بعده. أولا هناك شيء يسمى العلم والعلم ينقسم من حيث قوته إلى قسمين علم يقيني وعلم ظني. فالعلم اليقيني هو الذي لا يتطرق إليه الشك يعني الاعتقاد الجازم من غير شك هذا يسمى علم يقيني. مثل ما أنك تقول أنا يقيني بالله لا يتزعزع فأنت لا تشك في وجود الله ولا قيد أنمله هذا يسمى يقين اعتقاد جازم لا يقبل الشك. أما بالنسبة للعلم الظني فهو العلم المبني على غلبة الظن لكن هذا الظن على درجات. فيمكن مثلا تكون نسبة الظن عندك 51% 60 70 80 90 بحسب غلبة الظن لكن لا يصل عندك إلى درجة القطع واليقين. على سبيل المثال لو أن هناك بعض القرائن التي تحتف بشكك في أحد الأشخاص أنه سرق مالك أنت لا تستطيع أن تجزم لأنك لم تره ولم يأتك أحد تثق به وقال لك إنه رأى فلانا يسرق هذا المال، ولكن عندك بعض القرائن مثل كون هذا الرجل ليس عنده مال ثم بعد ذلك صار عنده مال، من أين جاءه هذا المال مثلا، كونه مثلا هو الذي يعرف بعض خباياك وبعض المداخل عليه. المهم أنك تتهمه، لكن هل تستطيع أن توصله إلى درجة اليقين وتقطع بهذا؟ لا تستطيع. فإذا هذا مبني على ماذا؟ على غلبة الظن. فالظن غير اليقين، اليقين اعتقاد جازم لا يقبل الشك. هذا إذن بالنسبة لفهمنا للعلم من حيث قوته لا بد أن نفهمه، علم يقيني وعلم ظني. طريقة إثبات هذا العلم أمامنا أيضا طريقان، العلم الضروري والعلم النظري. هذا كله تطرق له الحافظ ابن حجر، لا بد نفقه هذه المصطلحات حتى نعرفها حينما يأتينا في ثنايا هذا الكلام. إذن عندنا علم ضروري وعلم نظري. ما المقصود بالضروري وما المقصود بالنظري؟ يقول العلم الضروري هو الذي تفرض عليك الضرورة تصديقه، لا تستطيع إطلاقا أن لا تقبله. خذوا على سبيل المثال، من أشجع الناس في تاريخ الإنسانية كلها؟ لا يعني نقصد من عدا الأنبياء، لا شك نبينا صلى الله عليه وسلم، لكن الذي اشتهر بالشجاعة من هو الذي يضرب به المثل؟ عنتره بن شداد. الكرم حاتم الطائي وهكذا. طيب دعونا نأخذ شيئا آخر، هل هناك أحد لا يصدق بأن في تاريخ الإنسانية رجل اسمه محمد بن عبد الله وأنه هو نبي أهل الإسلام؟ حتى الكفار يهود نصارى ملاحدة، ليس هناك أحد إطلاقا ينكر أن يكون في التاريخ رجل بهذا الاسم وأنه هو نبي أهل الإسلام. أنا ما أتكلم الآن على اعتقادنا نحن المسلمين، أنا أتكلم على أي بشر، فإن الضرورة تفرض عليه تصديق وجود هذا الرجل في الوجود، فهذا يسمى علم ضروري لا يستطيع أحد إطلاقا إنكاره. لكن هل الكفار على سبيل المثال يتعاملون بالأسانيد ويبدأون يقولون أعطنا إسنادك ونبدأ ندرس هذا الإسناد لنعرف هل الإسناد صحيح أو لا، حتى نتيقن من أن في الوجود رجلا يقال له محمد بن عبد الله وأنه نبي أهل الإسلام؟ هم لا يتعاملون هذا التعامل. إذن كيف صدق هؤلاء الكفرة؟ صدقوا بناء على أن ضرورة تفرض عليهم التصديق. على سبيل المثال أيضا نحن الآن يمكن كثير منا ما رأى اليابان، لكن لا يستطيع أحد أن يشك في وجود بلد في الكرة الأرضية يقال له اليابان، الضرورة تفرض عليه أن يصدق بهذا. إذن هذا يسمى العلم الضروري الذي تفرض عليك الضرورة تصديقه ولا تستطيع إطلاقا أن تشك فيه، ولو شككت فيه لشك الناس في عقلك. هذا المقصود بالعلم الضروري. إذن العلم الضروري هذا لا يحتاج إلى إسناد. لاحظوا هذا هو بيت القصيد، قل العلم الضروري لا يحتاج إلى إسناد، لكن إن احتجت إلى الإسناد وهذا الإسناد أفادك العلم، العلم اليقيني على سبيل المثال أو سواء حتى العلم الظني، فإن هذا يسمى علما نظريا، يعني أنك ما حصل لك هذا العلم إلا بعد النظر في الإسناد، لما نظرت ودرست الإسناد تحصل لك هذا العلم. أما قبل وجود هذا الإسناد وقبل مجيء قيامك بهذه الدراسة أو بوسائل التثبت التي ترتضيها أيا كانت تلك الوسائل، أنت غير مصدق ولم يتحصل لك هذا العلم إلا بعد النظر. فإذا ما تفرض الضرورة عليك تصديقه هذا يسمى علما ضروريا، وما يحصل لك تصديقه أو العلم به بعد النظر والاستدلال فهذا هو الذي يسمى العلم النظري. عرفتم الفرق بين النوعين؟ في أحد يعني عنده مشكل في هذا؟ واضح إن شاء الله تعالى. إذا خلونا نمشي في هذا الاتجاه. الآن الحافظ ابن حجر رحمه الله يقول إن الخبر من حيثه، قلنا إن الخبر يعم ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء عن الأمم السابقة، ما جاء عن الصحابة وتابعين، فكل ما ينقل يسمى خبرا. فأخذ بهذا اللفظ الذي يعم كل ما يروى، لأنه لا يريد أن يتحدث فقط عن الأحاديث النبوية، وإنما يريد أن يتحدث عن الخبر من حيث هو أيا كان. فيقول هذا الخبر إما أن يرد لك بحصر أو بغير حصر، فإن كان بغير حصر فهذا هو الذي يفيد العلم الضروري. كيف يمكن يكون بغير حصر؟ مثل ما قلنا الآن عن عنترة بن شداد، هل تستطيع أن تأتي بإسناد حتى تثبت أن الله خلق في الوجود رجلا شجاعا يقال له عنترة بن شداد؟ ما تستطيع. لكنك أيضا لا تستطيع أن تنفك عن التصديق بهذا. كيف تصدق بشيء ما عندك وسيلة إثباته؟ السبب ما هو؟ أن الأمة توارثت هذا جيلا عن جيل، فكل جيل، يعني في وقت النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا شائعا، أن عنترة بن شداد هو الرجل الشجاع المعروف والذي حصل له كيت وكيت، وهو صاحب إحدى المعلقات السبع التي علقت على الكعبة، وهكذا. التابعون أيضا توارثوا هذا، وأتباع التابعين، وهكذا جيل عن جيل كلهم يتوارثون هذا، لا يشك أحد إطلاقا قيد أنمله بأن الله جل وعلا خلق رجلا شجاعا يقال له عنترة بن شداد. إذن هذا بلا حصر. لماذا؟ لأن الناس كلها متضافرة على التصديق بهذا، فالناس كلها لا تستطيع أن تحصرها. يعني هو الذي نسميه إلى ما لا نهاية، ما في حصر، ما فيه مثلا والله تقول لا والله أنا تتبعت الأسانيد التي تذكر عنترة بن شداد فوجدت أنها مليون إسناد، ما فيه، ما تقدر، هي أكثر من هذا، كلها أجيال متعاقبة يخلف بعضها بعضا، وبعضهم يلقن بعضا ويخبره بما كان في السابق بالإضافة لما وجد في بطون الكتب. فكل هذا صار كثيرا جدا، يسميه الحافظ بن حجر بلا حصر، غير محصور، يفرض عليك تصديقه، ويفرض عليك ما يسمى بالعلم الضروري، هذا المقصود بلا حصر. لكن يقابله إذا كان الخبر المروي محصورا أيا كان العدد. دعونا نأخذ ثلاثة أمثلة كلها تبين هذا التفاوت. أولها أكثر حديث روية، أو أكثر طرق رويت لحديث من الأحاديث، وهو حديث من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار، روية يمكن عن أكثر من 100 صحابي، فيها العدد الكثير صحيح، وفيها بعض الأسانيد التي فيها ضعف. طيب، هذا الحديث هو أكثر حديث روية بأسانيد، أو هو أشهر الأحاديث التي رويت بأسانيد كثيرة. على الضد من حديث إنما الأعمال بالنيات، ما جاء إلا من طريق صحابي واحد وهو عمر بن الخطاب، فانظروا كيف هذا بأكثر من 100 أو عن أكثر من 100 صحابي، وهذا عن صحابي واحد. في الوسط تجد عددا من الحديث، نأخذ على سبيل المثال حديثا يروى من طريقين. فإذا جئنا على سبيل المثال للحديث الذي فيه وصف أحوال القيامة وما يلاقيه الناس في عرصات القيامة والمرور على الصراط ثم بعد ذلك دخول الجنة إلى أن يكون آخر أهل الجنة دخولا الجنة، رجل يخرج من النار بعد أن يكون امتحش، يعني أخذ جزاءه من النار، فيلتفت إليها ويقول الحمد لله الذي نجاني منك، فيدخل الجنة ويخيل إليه أنها قد ملئت، فيبقى عند بابها فيشكو إلى ربه أنه دخلها فوجدها قد ملئت، فيقول له الرب جل وعلا أما ترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول بلى يا رب رضيت. فيقول فإن لك مثله ومثله وعشرة أمثاله. فيقول أتسخر بي يا رب؟ فيقول إني لا أسخر بك. وهنا تبسم النبي صلى الله عليه وسلم. نجد هذا الحديث مرويا من طريق أبي هريرة وأبي سعيد الخدري، يعني من طريقين. إذن يمكن يكون الحديث مرويا عندنا من طرق كثيرة كحديث من كذب عليه متعمدا، ويمكن من طريق واحد، يمكن من طريقين، ويمكن يكون من 3 4 5 6 وهلم جرى. طيب، هذا الذي يسميه الحافظ بن حجر بحصر، يعني سواء قلنا 100 طريق أو طريقين أو طريق أو ما بين ذلك، هذا يسمى محصورا، فكل ما انتهى إلى عد من العدد هذا يسمى محصورا. إذن هناك حديث وهناك خبر يأتينا بلا حصر، وهناك خبر يأتينا بحصر أيا كان عدد ذلك العدد كثيرا أو قليلا. هذا هو الذي ينطلق منه الحافظ ابن حجر للكلام في المتواتر وتعريف المتواتر وفق رؤية الحافظ ابن حجر رحمه الله نبه فيها على أسس، وجعلها أسسا أربعة ستأتي إن شاء الله تعالى قراءتها. هذه الأسس الأربعة أولها كثرة العدد، والثاني توفر هذه الكثرة في كل طبقة من طبقات السند، والمقصود بالطبقة الجيل. فإذا جئت مثلا للصحابة الذين يرون الأحاديث هذه طبقة، من الذي يأخذ عنهم؟ التابعون. من الذي يروي عن التابعين؟ أتباع التابعين. من الذي يروي عن أتباع التابعين؟ تبع الأتباع، ثم هكذا. فلا بد أن تكون هذه الكثرة متوفرة في الصحابة، كذلك في التابعين، كذلك في أتباع التابعين، كذلك في من بعدهم وهلم جرا. بمعنى أنه لو كان الحديث مرويا مثلا عن صحابيين ثم رواه عن الصحابيين مليون راوي، ثم عن المليون رواه مليونا، وهكذا، هل نسميه متواترا؟ لا. لماذا؟ لأن الكثرة ما توفرت في طبقة الصحابة. إذن لابد أن تكون هذه الكثرة متوفرة في كل طبقة من الطبقات. إذن أول شرط كثرة العدد، ثاني شرط أن تكون هذه الكثرة متوفرة في كل طبقة من الطبقات، ثالث هذه الشروط شرط مهم جدا وهو أن يكون مستند الخبر الحس، يعني أشياء محسوسة، لأن العلم لا يستند إلى الأشياء الظنية. فلو كان الخبر مثلا خبرا عقليا مثل ما نجده مثلا عن بعض الفلاسفة أو الذين يتحدثون عن الكون وبعض العلوم التي تتعلق بطبقة الأرض وهلم جرا، مثل ما نراه الآن حينما يقولون نحن وجدنا حفرية تاريخها يعود إلى 20 مليون سنة مثلا، ما الذي أدراكم؟ كيف استطعتم حساب هذه الأسئلة؟ نجد أنها أشياء ظنية. حتى وإن كثر القائلون بهذا، هم مثلوا بالقائلين بقدم الكون أو إيش. طيب على كل حال يعني يمكن المثال ما حضرني فيما مثلوا به، لكن هناك بعض الفلاسفة الذين يتكلموا في قضايا كثيرة مثل قضية قدم العالم أو بعض القضايا التي تكلموا فيها، فإن مثل هذه القضايا العقلية التي لا تستند إلى حس فإنها لا يمكن الاعتماد عليها لتكون متواترة، لا بد أن يكون التواتر مستندا إلى الحس. ما هو الحس؟ إما أن تكون مشاهدا أو تكون ذائقا أو تكون سامعا أو تكون لامسا، أي ما يدرك بأحد الحواس الخمس. فالشيء الذي يدرك بأحد الحواس الخمس هو الذي يمكن أن يكون خبرا، أما ما لا يدرك بأحد الحواس الخمس فإنه لا يمكن أن يكون الخبر الذي نتحدث عنه أو أن يكون متواترا وفق ما نتحدث عنه. الشرط الرابع وأنتهي به حتى تقام الصلاة، أن يكون هذا الخبر يفيد العلم، فلو لم يفيد العلم فإنه لا يكون متواترا. يعني إن كان والله الخبر الذي وصلك يجعلك يعني لا تتيقن، تقول هذا يمكن يكون صحيحا أو يمكن أن يكون غير صحيح، حتى وإن أعطيته نسبة عليا من الصحة فإنه يبقى هناك بعض النسبة لغير الصحة، فهذا لا يسمى متواترا. إذن المتواتر لابد أن يفيد العلم الجازم الذي لا يقبل الشك، إما العلم الضروري وإما العلم النظري الذي يتحصل بعد النظر. هذا الكلام كله إن شاء الله تعالى سنفصل فيها أكثر، وخاصة مع كلام أو مع قراءة كلام الحافظ ابن حجر إن شاء الله تعالى في الدرس القادم بعد الصلاة إن شاء الله تعالى، نجيب على بعض الأسئلة التي وردت إذا كان هناك شيء مما تحبون الاستفسار عنه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم. يعني حتى ما نطيل عليكم استعجلت بالبداية، يبدو إن شاء الله تعالى ما فيه يعني فيما يظهر شيء من الأسئلة، فلعل الأمر إن شاء الله تعالى واضح. كذلك أحب أن أؤكد على نقطة، وهي أن من كان يحس أن في موضوع المتواتر والأحاد شيئا من صعوبة فإن له أن يتجاوزه، يعني ليس الموضوع أساسيا في علم الحديث، الأمور التي بعده وهي سهلة إن شاء الله تعالى هي التي تفيدك في علم الحديث، يعني لو لم تعرف المتواتر والأحاد ليست مشكلة، أو يمكن أن تأخذ الخلاصة وهي أن هناك متواتر وأحاد وانتهى الإشكال، يعني هذه التفصيلات والتفعات التي ذكرها الحافظ ليس من الضروري أن مثلا تجعلها عائقا، وإن لم تفهمها فأنت ما فهمت المصطلح، لا، هذه اجعلها يعني أشياء مساعدة ومن باب يعني ترف العلم فقط لا غير، اعتني بما بعد ذلك إن شاء الله تعالى. يقول الأخ: هل تجمع طريق على طرائق كما في قوله تعالى: كنا طرائق قددا؟ الذي يظهر أنها نعم تجمع على طرائق، لكن قد يكون يعني فيه شيء من الاحتراز الذي يحتاج مني إلى مراجعته. الأصل إن شاء الله تعالى أنها تجمع، إن كان فيه شيء يحتاج إلى استدراك أستدرك إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. تفضل. كلام. طيب. سؤال أخينا يقول: ما الفائدة من دراسة علم الحديث خاصة أن الحديث دونت وما إلى ذلك؟ أقول: فائدة دراسة هذا العلم تنبع من تعريفه، فما تعريف علم الحديث أو مصطلح الحديث؟ يقولون: هو علم بأصول وقواعد يدرى بها حال السند والمتن من حيث القبول والرد. إذن علم بأصول وقواعد، يعني مثلا تعرفون الأصل والقاعدة هي ما يبنى عليها غيرها، فهذا العلم بأصول وقواعد، هذه الأصول والقواعد يعرف بها حال السند والمتن على حد سواء، يعني علماء الحديث يتكلمون على الإسناد وعلى المتن أيضا، ليس كما يشاع عند بعض من جهل ويقول إن علماء الحديث لا يعرفون إلا الإسناد، هذا مو بصحيح، سيأتي معنا إن شاء الله تعالى كثير من أنواع علوم الحديث التي الكلام فيها يتعلق بالمتن. فإذا هو علم بأصول وقواعد يدرى بها حال السند والمتن، يدرى بها كيف؟ من حيث القبول والرد، يعني هل هذا الحديث مقبول أو مردود. ونحن نعرف أن كتاب الله جل وعلا قطعي الثبوت لا شك فيه عن القرآن، لكن بالنسبة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم فيها الصحيح وفيها الحسن وفيها ضعيف وفيها الموضوع المكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، فأنا حينما يأتيني حديث كيف أستطيع أن أعرف هذا الحديث صحيح أو موضوع أو ضعيف إن لم يكن عندي قواعد أنطلق منها؟ هذه القواعد هي هذه التي ندرسها حتى تعرف هل هذا الحديث صحيح أو غير صحيح، وإلا فإن من نسب شيئا للنبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يقله يخشى عليه من قوله صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو أحد الكذابين أو أحد الكاذبين، على اختلاف الروايات. ولهذا مسلم بن الحجاج رحمه الله نبه في مقدمة صحيحه على هذه القضية تنبيها أكد فيه على ضرورة معرفة الصحيح من السقيم، خشية من أن يكون الإنسان ملحقا بوعيد النبي صلى الله عليه وسلم هذا. فلو أن إنسان حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث وهذا الحديث لا يصح ولا يثبت عنه، فإنه يخشى عليه أن يكون ممن حل عليه هذا الوعيد، ومن حل عليه هذا الوعيد إذن أمام الحديث الآخر وهو من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، يعني مقعده من النار جاهز، نسأل الله العافية. سؤالك الثاني ايش قلت فيه؟ حفظ الأسانيد هل هو مهم؟ نقول الذي يستطيع أن يحفظ الأسانيد لا شك أن هذا من أفضل الأمور، لكنه ليس ضروريا. يعني يمكن أن يعرف هذه القواعد الضابطة وإن شاء الله تعالى تعينه، لكن إن كان ما شاء الله عنده جودة حافظة وعنده وقت وعنده همة عالية ويريد أن يحفظ الأحاديث بأسانيدها بما شاء الله، هذا يعني من يستطيع إلا الموفق وهم قلة. يقول بعضهم يقول إن الخبر إذا كان مستند العلم به الحس لا يكون ضروريا بل يكون مكتسبا. هناك فرق بين كلمة ضروري وكلمة مكتسب. الضروري لها علاقة بشيء والمكتسب له علاقة بشيء آخر، يعني لا علاقة بينهما. حينما نقول هذا العلم أو هذا الخبر يفيد العلم ضروري، فمعنى ذلك أنه من حيث قوة الثبوت لهذا الحديث أو لهذا الخبر من أيا كان الخبر، فهذا الخبر أعطاك علما وأفادك علما ضروريا، يعني لا يقبل الشك. أما هل هذا الخبر جاءنا بطريق مكتسب أو غير مكتسب التي هي وسيلة الإثبات، هذه أمر آخر. فينبغي أن تكون المناقشة فيما يتعلق بالقضية نفسها التي نتحدث عنها. فإفادة الخبر العلم الضروري هذا من حيث الثبوت من عدمه، أما طريقة الثبوت هل هي مكتسبة أو غير مكتسبة هذا شيء آخر، يعني ما فيه ذاك التعارض حتى يعني يمكن أن يرد هذا السؤال. الشرط الأول للمتواتر وهو كثرة طرقه، كم يكون الحد الأدنى؟ إلى الآن يا أخوان ما انتهينا يعني من المبحث، يعني أنا أعطيتكم خلاصة وما انتهينا أيضا حتى من الخلاصة، لا يزال فيها تفصيل لكن الوقت انتهى ولم نتمكن من إكماله. فإن شاء الله تعالى في الليلة القادمة بإذن الله يأتي الجواب على مثل هذا السؤال وما يتعلق به. وهل يعد حديث من كذب عليه متعمدا من المتواتر، وكم عدد المتواتر في السنة؟ سيأتي إن شاء الله تعالى الكلام عليه في الليلة القادمة بإذن الله. يعني لا أريد أن أجعل الآن شرحا لأن بعض الإخوة يعني ذهبوا لأنهم يريدون حضور الشرح، فنجعل إن شاء الله تعالى الليلة القادمة. أعتمد كثيرا على تصحيح وتضعيف الشيخ الألباني رحمه الله، فهل هذا منهج صحيح؟ وإذا خالف بعض المحققين الألبانية في التصحيح والتضعيف هل أخذ برأيهم في ذلك؟ هذه مسألة فيها يعني شيء من التفصيل ولا تكاد تنضبط أيضا، لكني أستطيع أن أقول إن أحكام الشيخ الألباني على قسمين. القسم الأول إذا حكم على الحديث بالرد، يعني بأن قال عن الحديث موضوع أو ضعيف جدا أو ضعيف، فهنا خذ به ولا تبالي. لماذا؟ لأن الشيخ لا يضعف شيئا ويمكن أن يكون مقبولا. يعني عندنا مثل عند العامة يقولون يعني فلان ما بعده عراش، يعني إذا مسك مثلا العظم وأخذ ينهش اللحم، تبي تجي تأخذ العظم هذا وتدور وراء شيء ما تحصل شيء، أثنى الذي فيه. والشيخ الألباني لا يضعف شيئا وبقي فيه بقية مما يمكن أن يتقوى به الحديث. المشكلة عند الشيخ ما هي؟ تساهل في التصحيح والتحسين. هو الشيخ أحمد شاكر وشعيب الأرناؤوط ويعني كثير من هؤلاء، قبلهم أيضا المناوي والسيوطي، حتى الحافظ بن حجر عنده تساهل في التصحيح وهكذا. فمثل هؤلاء هم الذين ينبغي أن تعدهم في طائفة الذين حكم، وقبلهم أيضا الحاكم ابن حبان حتى ابن خزيمة يعني عند بعض التساهل، لكن تساهل نسبي كلهم بحسب، يعني كل يمكن تعطيه نسبة معينة من التساهل. يعني عندي والله ابن خزيمة أحسن من ابن حبان، ابن حبان أحسن من الحاكم. لو جئنا للضياء المقدسي في المختارة يعني يمكن يكون أحسن من الحاكم قليلا، لكن أيضا عنده تساهل كثير وهكذا. فهناك نسبة مئوية لكل عالم من هؤلاء العلماء في التساهل. فلا نثرب على الشيخ الألباني وحده ونجعله تتجه إليه السهام ويكثر الكلام عليه وحده، لا، نحن نقول هناك عدد من أهل العلم الذين حكموا على الأحاديث وأحكامهم يمكن أن تتعقب، وأنا سميت لكم الآن عدد ممن وصفوا بالتساهل والتساهل النسبي بينهم. فالشيخ الألباني عندي أحكامها أفضل من أحكام شعيب الأرناؤوط وأفضل من أحكام أحمد شاكر رحمه الله الجميع. وتساهل أحمد شاكر عندي يعني أخف بكثير من تساهل السيوطي والمناوي أيضا. المناوي عندي أنه أفضل من السيوطي في أحكامه، سبحان الله، تجد عند كل واحد من هؤلاء العلماء نسبة من التساهل وهلم جرى. فالشيخ الألباني نعم قد يكون عنده تساهل في بالذات الحسن لغيره والحديث الحسن، أما الصحيح لذاته فيعني نسبة المتعقب عليه أخف من نسبة المتعقب عليه في الحسن لغيره ثم الحسن لذاته وهكذا. لكن هل أقبل مثلا آراء المخالفين له أو لا؟ أقول أنا لا أستطيع أن أقول لك اقبل أو لا تقبل. لماذا؟ لأن المخالف أيضا مجتهد، فهل أسلم بكلام هذا أو بكلام الشيخ الألباني؟ هنا لا بد لطالب العلم أن يتعلم هذه القواعد الضابطة التي نتكلم عليها حتى يستطيع أن يعرف هل كلام الألباني هو الأصوب أو كلام المخالف له هو الأصوب. هذا لا يكون تقليدا وإنما يكون نابعا من علم، تعرف هذه القواعد التي ينطلقون منها وبأي شيء يحكمون، ثم تعرف هل الأصوب هو هذا أو ذاك، ولا تكن مقلدا وإن معه، والله تعالى أعلم. هل توجد شروح للنزهة؟ وهل الألباني شرح في ذلك؟ أما شروح للنزهة فما أذكر، لكن يبدو والعلم عند الله أن الشيخ إبراهيم اللاحم له شرح، لكن لا أدري هل هو على النخبة أو على النزهة، لكن هو له شرح لكن لا أدري إما أنه على النخبة أو على النزهة، والله تعالى أعلم. الشيخ الألباني مثل ما ترون الأخ علي حسن عبد الحميد في تعليقاته على النزهة نقل عن الشيخ الألباني بعض التعليقات التي استفادها من الشيخ، فيدو الشيخ له رحمه الله بعض التعليقات من خلال مطالعته وهلم جرى موجودة في هذه الحاشية التي ترونها، وهي بلا شك مفيدة وفيها تعقيبات مفيدة. نسأل الله جل وعلا للعلم النافع والعمل الجميع العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
مع تحيات أخوانكم في مؤسسة الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة، هاتف رقم 5434267، وهاتف رقم 5436688. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.